بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر الثامن، تكرار إن شاء الله اليوم ما توعدنا بداية موضوع بعد. الأمر الثامن، لأن المقدمة تشتمل على 13 أمر، 7 الحمد لله انتهن. الأمر الثامن عنوانه تعارض الأحوال. والكلام يقع ضمن نقطتين. النقطة الأولى، لو دار أمر اللفظ بين حمله على المعنى الحقيقي وأحد الأحوال الخمسة، أعني بين شريطين، المجاز والتخصيص والإضمار والاشتراك والنقل، أغلق الشريط. فأيهما المقدم؟ هل يحمل على المعنى الحقيقي أو على المعنى المجازي؟ أو على الاشتراك أو ما شاكل ذلك؟ والجواب واضح. يحمل على المعنى الحقيقي. فلو دار الأمر بين أن يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، أو المعنى المجازي ما أدري أهو المناسب، تعين حمله على المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة. إذ لو أراد المتكلم المجازي لنصب قرينة، وحيث لا قرينة فالعقلاء يحملون اللفظ على المعنى الحقيقي. وإذا دار أي رأس السطر، وإذا دار الأمر بين أن يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي أو على معنى آخر، يكون اللفظ قد وضع له أي لهذا المعنى الثاني كما هو موضوع علما للمعنى الأول. ولازم ذلك هو لازم ذلك شنو؟ والاشتراك. إذ سوف يكون اللفظ موضوعا لمعنى ثاني، ويكون ذلك المعنى الثاني هو المراد من اللفظ. وفي هذه الحالة لا تلزم المجازية، لأننا فرضنا أن المعنى الثاني شنو؟ قد وضع له اللفظ. فهل آنذاك نحمل اللفظ على المعنى الحقيقي الأول؟ أو نحمله على المعنى الثاني الذي نحتمل، الذي نحتمل أي شيء؟ كون اللفظ قد وضع له وبالتالي يلزم الاشتراك. إن المناسبة هو الحمل على المعنى الحقيقي الأول، لإصالة عدم الاشتراك. فإن العقلاء متى ما شكوا في وضع اللفظ لمعنى آخر بنوا على العدم، فالأصل عندهم هو عدم الاشتراك. وإذا دار الأمر بين هذا السطر هماز، انا قاعد ابين ماذا دوران الامر بين الحقيقة وبين كل واحد من ذني الاحوال الخمس. واذا دار الامر بين الحمل على المعنى الحقيقي والتخصيص، فيحمل على المعنى الحقيقي الذي هو العموم، لإصالة عدم التخصيص. فلو قال أكرم كل فقير ولا ندري هل أراد العموم أو حصة خاصة من الفقراء، حمل على العموم لإصالة الحقيقة أو لإصالة العموم. وإذا دار رأس السطر، وإذا دار الأمر بين الحمل على المعنى الحقيقي وبين الإضمار، فالأصل عدم الإضمار كما هو واضح، ويحمل اللفظ على معناه الحقيقي. فلو قال المتكلم أكرم زيدا، واحتملنا أن المقصود أكرم ابن زيد على نحو حذف المضاف، فلا نعتني لذلك بإصالة عدم الإغمار. والأخير بعد شنو؟ إذا دار الأمر بين الحمل على المعنى الحقيقي، الأخير شنو هو الذي بقانا بعد شنو؟ النقل، وبين إرادة معنى ثاني، يكون مناسبا للمعنى الأول. ويفترض أن اللفظ قد وضع له، ويفترض احتمال أن اللفظ، احتمال طبيعي مو جزم، ليس جزم، احتمال، ويفترض احتمال أن اللفظ قد وضع له، فالأصل عدم شنو؟ الناقل، ويحمل اللفظ على معناه الحقيقي الأول. وهذا كله واضح. النقطة الثانية، إذا لم يدر الأمر بين الحمل على المعنى الحقيقي وأحد، الأحوال الخمسة المذكورة، بل دار بين نفس الأحوال الخمسة المذكورة، كما لو دار أمر اللفظ بين المجاز والاشتراك، فأيهما الأولى؟ ومثاله ما إذا استعمل اللفظ في معنى آخر غير معناه، غير معناه شنو؟ الحقيقي، ولكن لم ندري هل استعمل فيه بنحو المجاز؟ أو أنه قد وضع له اللفظ بوضع آخر بنحو الاشتراك؟ ففي مثله يدور الأمر بين أن يكون الاستعمال في هذا المعنى الثاني مجازيا، أو حقيقيا بنحو الاشتراك. والدوران دوران بين المجاز والاشتراك، فأيهما مقدم؟ وقد بحث المحقق القبلي في القوانين هذه المسألة وذكر بعض الوجوه لتقديم الاشتراك على المجاز، من قبيل انه بناء على الاشتراك يصير الاستعمال في المعنى الثاني ماذا يصير؟ حقيقية، بخلافه لو لم نقل بالاشتراك فإنه يكون مجازيا، والحقيقة مهما أمكنت أولى مولانا بين من المجاز. وهذا الوجه كما ترى مجرد استحسان، ولا دليل على حجيته، بل إن كل الوجوه التي ذكرت لتقديم بعض الأحوال الخمسة على بعضها الآخر لو تعارضت هي من هذا القبيل. وهي كما قلنا ليست حجة، فإن الحجة هو الظهور، فمتى ما فرض ثبوت ظهور لللفظ في كون استعماله في المعنى الثاني بنحو الاشتراك، صرنا الى الاشتراك وقلنا به من باب حجية الظهور. اما اذا لم يكن هناك ظهور فمجرد الاستحسان لا يكفي في مقام الحجية. ولذلك الشيخ الآخوند لا يذكر تلك الوجوه للتقديم التي ذكرها من التي ذكرها القمي في القوانين، باعتبار انها مجرد استحسان لا توجب ظهورا لللفظ في المعنى المستحسن، فلا تكون حجة. وجزاه الله خير الجزاء حيث لم يثق تلك الوجوه الاستحسانية. ولو كنا مقامه مقام صاحب الكفاية لما ذكرنا هذا الأمر من الأساس، فإنه لا يسمن ولا يغني من جوع، إذ لا فائدة فيه ولا ثمرة. لأن نطبق العبارة قلنا تشتمل على نقطتين، الثامن انه هذه النقطة الاولية انه لللفظ احوال خمسة، وما هي هاي الاحوال؟ ويتجوز الاشراك والتخصيص والنقل والاضمار. الآن في النقطة الأولى، لو دار أمر بينها وبين ماذا؟ حمل على المعنى الحقيقي. لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه، بينه يعني بين ما؟ أحد الأحوال الخمس، وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه إليه. حيهم عنه إليه زائدة، شيل أبويا إلا بقرينة صارفة، بعد واضح بعد يقول غلط. بس إذا نريد شوية الألفاظ نقتصد، إلا بقرينة صارفة عنه يعني عن المعنى الحقيقي إليه، إليه يعني إلمن إلى أحد تلك الأحوال الخمسة. هذا واضح. وسبب قلنا شنو؟ ما بين السبب. وشيخنا بين السبب، هاي دعوة بلا دليل. المهم بيان الدليل. الدليل هو هذا، أن هذه الأصول أصول عقلائية ولا مستند لها سوى ماذا؟ سير العقلائي. والعقلاء في مثل ذلك يحملون اللفظ على معناه الحقيقي ولا يصيرون الى المجازي او الاشتراكي او ما ادري شنو او ما ادري شنو. زين جيد، النقطة الأولى بحمد الله انتهت. النقطة الثانية إنه يدور الأمر بين نفس الأحوال الخمسة فيما بينها، وعما إذا دار الأمر بينها يعني بين الأحوال الخمسة أنفسها بعد المعنى الحقيقي نحي جانب ما له شغل به، ما سلط الأضواء. زين ترى هذا مقصودي، فالأصول يعني مقصودي دوران الأمر بين حالة من أحوال الخمسة وحالة ثانية من أحوال الخمسة. والمعنى الحقيقي شنو؟ ما داخل في الحساب، إلا إذا داخل في الحساب فصار هذا شنو؟ نقطة الأولية. يقول فالأصوليين ومنهم صاحب القوانين منا، وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى. إذا ما أوجب الظهور فإن الحجة من الظهور، إذا ما أوجب الظهور كانت مجرد استحسان، مجرد استحسان لا دليل على حجيته، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك. بدون ذلك عن شنو؟ بدون أن تبلغ الظهور، فإن الحجة لدى العقلاء والظهور. أما مجرد الاستحسان من دون ظهور فلا دليل على حجيته. جيد كما لا يخفى، الحمد لله هذا انتهى. الأمر التاسع، مبحث الحقيقة الشرعية. ما المقصود من الحقيقة الشرعية؟ إن المصطلح المذكور يقابل مصطلحا آخر، وهو مصطلح الحقيقة المتشرعية. فإذا قلنا بأن لفظ الصلاة وغيره من ألفاظ العبادات قد وضعت من قبل النبي صلى الله عليه وآله، في زمنه المبارك للمعاني الشرعية الجديدة، اصطلح على ذلك بالحقيقة الشرعية. وأما إذا تحقق الوضع للمعاني الشرعية بعد زمنه أي في زمن المتشرعة سمي الوضع آنذاك بالحقيقة المتشرعية نسبة إلى المتشرع. فالوضع متى بالمعنى الجديد إن تحقق في الزمن المبارك للنبي صلى الله عليه وآله فالحقيقة شرعية نسبة إلى الشارع أو الشرع وهو النبي صلى الله عليه وآله. أما إذا تحقق الوضع والنقل في زمن المتشرعة بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله فالحقيقة متشرعية ونحن نريد أن نبحث هل الحقيقة الشرعية ثابتة أو لا، أي هل ثم الوضع للمعاني الجديدة الشرعية في عهد النبي صلى الله عليه وآله أو لا، وإنما حصل بعد ذلك والثمرة تأتي إن شاء الله فيما بعد. وهي ثمرة شنو؟ أنه لو جاءنا حكم من النبي صلى الله عليه وآله يشتمل على لفظ الصلاة أو الصوم أو غير ذلك من ألفاظ العبادات، فعند الشك في إرادة المعنى الشرعي أو اللغوي يلزم أن يحمل على المعنى الشرعي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، وعلى المعنى اللغوي بناء على العدم. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع يقول قدس سره أقدم لكم مقدمة. من يقول هو صاحب الكفاية؟ بعد هاي المقدمة مال صاحب الكفاية مو مالك، ليست لي. وحاصلها إن الوضع كما نعرف على قسمين، تعييني وتعيني. والتعييني كما نعرف يحصل بمن يحصل؟ بالإنشاء والتخصيص كما لو قال الشخص قد وضعت أيها الناس هذه الكلمة لهذا المعنى وهذا واضح، ولكن الذي نريد أن نتساءل عنه الآن هل يمكن أن يتحقق الوضع التعييني ما بشغل به تعييني بطريقة أخرى غير ما ذكر؟ وذلك بأن، هاي الطريقة الأخرى، هذه يستعمل الشخص اللفظة في المعنى ويقصد مطلبين في آن واحد. بأن يقصد الاستعمال وفي نفس الوقت يقصد الوضع. فهو لم يضع اللفظ للمعنى المذكور مسبقا، بل من حين الاستعمال الآن يقصد بنفس الاستعمال وضعه للمعنى. كما لو قال الأب لولده قبل أن يسميه باسمين: تعال يا ولدي علي، تعال يا ولدي علي. إنه في مثل هذا يكون قد قصد الوضع، إذ لم يضع مسبقا لفظ علي له بولده، كما وقد قصد الاستعمال. وجعل لفظ علي بنفسه حاكيا، حاكيا عن من؟ عن تلك الذات، عن ذات الولد. لا بتوسط القرينة، حتى يكون ذلك، حتى يكون ذلك ماذا؟ مجازا. نعم، هو يحتاج إلى القرينة، ولكن لتفهيم أني قد قصدت الوضع باستعمال هذا. لا أنه يأتي بالقرينة لتفهيم إرادة ذات الولد، إذن يجعل لفظ علي بنفسه حاكيا عن الولد. كما هو الحال في الألفاظ التي يراد بها، كما هو الحال في الألفاظ التي يراد بها، معانيها التي وضعت لها. فكما أنه هناك لو كان الوضع قد تحقق مسبقا يكون اللفظ حاكيا بنفسه عن المعنى، للمعنى. كذلك هنا الذي نريد فيه كذلك الذي نريد فيه جعل الوضع متحققا بنفس الاستعمال، نجعل اللفظ حاكيا عن نفس المعنى. من دون توسط القرينة. ولئن احتجنا الى القرينة فانما نحتاج اليها. لا لتفهيم المعنى بل لتفهيم ان قد قصدنا الوضع بهذا الاستعمال. ان سؤالنا في المقام هل هذه الطريقة ممكنة، اي هل يمكن تحقق المولانا شنو تحقق الوضع بنفس الاستعمال؟ ويجيب قدس سره نعم لا نرى مانعا من جواز ذلك، سوى مانع واحد وهو انه يلزم ان يكون هذا الاستعمال الذي قصد به الوضع ليس بحقيقة ولا مجازا، اما انه ليس بحقيقة فلفرض انه لا وضع مسبقا ليكون اللفظ قد استعمل في معناه الموضوع له، وإنما الوضع يتحقق بالاستعمال لا قبل الاستعمال. وأما أنه ليس بمجاز فلأنه يشترط في المجاز مراعاة العلاقة، بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وهنا ربما لا تكون العلاقة موجودة كما لو فرض ان الشخص قال تعال يا اسد فان معنى الاسد لا علاقة له مع هذا الطفل الضعيف النحيف، وإذا لم تكن العلاقة موجودة فالاستعمال ليس مجازيا. إنه إذا كان هناك مانع فهو هذا المانع. ويجيب عنه قدس سره قائلا لا دليل على ان الاستعمال يلزم ان يكون اما واما، ان يجبت يلزم ان يكون اما شنو حقيقة او مجاز، بل لنلتزم بشق ثالث وهو ان لا يكون حقيقيا ولا مجازيا. شكوا بها بل قد عرفت نظير ذلك فيما سبق، عجيب قدم عدنا بل قد تقدم بل قد عرفت نظير ذلك فيما سبق حيث قلنا قد يطلق اللاف ويراد نوعه او صنفه او مثله. وقلنا ان هذا الاستعمال صحيح، والحال ليس هو بحقيقة، لان اللفظ لم يوضع لصنفه او نوعه او مثله، وانما وضع علما لذواته الاشياء. فلفظ زيد وضع لذات زيد لا لنوع لفظ زيد او لصنفه او لمثله. فالاستعمال المذكور ليس حقيقيا، كما انه ليس مجازيا لعدم العلاقة. إذن من هذه الناحية لا مشكلة، وننتهي إلى هذه النتيجة، وهي أن الوضع يمكن أن يتحقق بهذا الطريق الجديد، الوضع التعييني، وهو أن الوضع التعييني يمكن أن يحصل بهذا الأسلوب الجديد، وهو أن يقصد الاستعمال، يقصد الوضع بنفس الاستعمال. هذه هي المقدمة، وباتضاحها نقول، الآن راح ندخل في صلب الموضوع، وباتضاحها نقول من القريب جدا ان ندعي ان الحقيقة الشرعية ثابتة، ولا يرد انها لو كانت ثابتة فذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قد ارتقى المنبر وقال: أيها الناس، قد وضعت لفظ الصلاة في هذا المعنى الشرعي، وهذه ظاهرة ملفتة للنظر، ولو كانت ثابتة حقا لنقلها التاريخ، وعدم نقلها دليل على ماذا؟ عدم تحققها. فالوضع التعييني غير متحقق، إن مثل هذا الكلام لا يرد وليس بتام، إذ نقول هناك طريق آخر، وهو أن الوضع التعييني يتحقق بنفس الاستعمال. ولا إشكال في أن النبي صلى الله عليه وآله قد استعمل كلمة الصلاة كثيرا، ويكون قد قصد بها الوضع، وبذلك تحقق الوضع التعييني، وهذه ظاهرة ليست ملفتة للنظر حتى يلزم أن تنقل. ثم يقول قدس سره الآخر: ومما يؤيد تحقق الوضع التعييني، أي تحقق الحقيقة الشرعية، أن لازم عدم وضع الصلاة بالمعنى الشرعي أن يكون استعمالها آنذاك في المعنى الشرعي يكون ماذا؟ مجازا. وواضح يشترط في المجاز وجود العلاقة. وهنا لا علاقة، وكثيرا ما لا تكون العلاقة موجودة. فمثلا ما العلاقة بين وبين بين الصلاة بالمعنى اللغوي الذي هو الدعاء؟ وبين الصلاة بالمعنى الشرعي الذي هو الأفعال الخاصة؟ إنه لا علاقة، سوى أن الدعاء جزء بالأفعال الخاصة، ولكنه ليس جزءا أساسيا. ونحن نعرف ان اللفظ الموضوع للجزء لا يصح استعماله في الكل الا اذا كان الجزء اساسيا كالرقبة، فانها جزء اساسي في الانسان، واذا قطعت رقبته فينعدم، فيصح استعمال لفظ الرقبة في مجموع الإنسان، فيقال جئني أو أعتق رقبة، خيرات كل الإنسان. وهذا بخلاف الدعاء، فإن الصلاة موضوعة للدعاء لغة، وهو ليس جزءا أساسيا، فلا يصح استعماله مجازا في مجموع. إذن يتعين كون لفظ الصلاة قد وضع للمعنى الشرعي، إذ لو لم يكن موضوعا لزمت المجازية، والمجازية كما قلنا تحتاج إلى علاقة، والعلاقة ربما لا تكون موجودة. انتهى الموضوع، أفهرس الموضوع بسرعة عادلة ونطبق العبارة. هل الحقيقة الشرعية ثابتة؟ في ذلك أقوال. يقول أقدم مقدمة. المقدمة: هل يمكن حصول الوضع بنفس الاستعمال؟ نعم يمكن ذلك، لأن يقصد المتكلم جعل اللفظ بنفسه حاكم عن المعنى، وما دام هذا ممكن لا مانع سوى ما أشرنا إليه من لزوم كون الاستعمال لا حقيقي لا مجازي، فقلنا هذا ليس بمشكلة. وإذا كان هذا ممكنا فيثبت ثبوت الحقيقة الشرعية والوضع التعييني في زمان النبي بالي، ومما ليش يعني هذا أمر ممكن، ومما يؤيد ذلك أنه إذا ما كان وضع يلزم أن يكون استعمالات النبي للفظ الصلاة وغيره مجازيا، والحال على أن العلاقة قد لا تكون متحققة. طبق العبارة. يقول التاسع: إنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال، وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال، وهو أن هاي المقدمة، وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه، بإنشاء الوضع، بأن يقول وضعت هذه اللفظة لهذا المعنى، كذلك أكو طريقة ثانية يحصل يعني الوضع التعييني باستعمال اللفظ في هذا المعنى في غير ما وضع له، لكن شلون استعمله؟ يعني اجعله هو حاكي بنفسه عن هذا المعنى، كما اذا استعملت في المعنى الموضوع له، كما اذا وضع له، يعني كما اذا استعملت فيما وضع له. كيف لو استعملت فيما وضع له تجعل اللفظ بنفسه حاكي عن من؟ عن المعنى بنفسه، من دون لا انه اجعل القرينة هي الحاكية. كذلك الان اجعل اللفظ بنفسه في هذا الاستعمال واحد، اجعل اللفظ بنفسه حاكي عن المعنى، لذلك يقول يحصل باستعمال لفظ في غير ما وضع له كما استعمل فيما وضع له. كيف لو استعمل فيما وضع له اجعل اللفظ بنفسه حاكي؟ وما هم كذلك اقصد، بان سوف قاعد يفسر يفسر انه كما اذا استعمل كما اذا وضع له، يقول بان يقصد الحكاية عنه والدلالة عليه، هاي والدلالة عليه عطف تفسير على الحكاية عنه بنفسه بنفس اللفظ، عن نفس اللفظ وحاكي عن المعنى لا بالقرينة، وان كان لابد حينئذ من نصب القرينة، لكن القرينة احتاج علما لتفهيم هذا المطلب، واني اريد بهذا الاستعمال الوضع، الا انه هاي القرينة اريدها للدلالة على ذلك، على ذلك يعني ماذا؟ على اني قد قصدت بهذا الاستعمال الوضع، لا على إرادة المعنى كما في المجاز، في باب المجاز القرينة لإرادة المعنى المجاز، هنا القرينة لا أتي بها لتفهيم أني أريد هذا الذات، بل القرينة لتفهيم أني قصدت الوضع بهذا الاستعمال. فافهم لعل الأمر بالفهم إلى أنه يمكن أن يشكل أنه إذا قصدت الوضع فالنظر إلى اللفظ يكون نظرا استقلاليا، بينما لو قصدت الاستعمال يكون النظر آنذاك نظرا آليا، والمقصود الحقيقي والأساسي والاستقلالي هو المعنى، وكيف ينظر إلى شيء واحد في آن واحد نظرة استقلالية ونظرة آلية؟ فعل الأمر بالإفهام هذا على أي حال. فيقول على أنه ممكن هذا الشيء لا ما موجود إلا هذا المانع، وهو أن الاستعمال راح يصير لا حقيقي ولا مجازي. يقول وكون استعمال اللفظ فيه يعني لفظ أسد في هذا الولد، أقول تعال يا ولدي أسد، وكون استعمال اللفظ فيه كذلك، يعني كذلك يعني شنو؟ يعني بأن أجعل اللفظ ماذا؟ بنفسي حاكي عن المعنى، هذا استعمال في غير ما وضع له، لأنه لم يوضع له مسبقا فما يكون حقيقة، وبلا مراعاة علاقة بين المعنى الحقيقي وهذا المعنى الجديد، يعني وين أسد معناه حيوان مفترس، هذا ابني بعده هو في القمار بعد استوى يزحف، شنو العلاقة والمشابهة بينه وبين ذات المعنى؟ بلا مراعاة معتورة في المجاز يعني من العلاقة، فلا يكون بحقيقة ولا مجاز، لا حقيقة لأنه استعمال في غير المعنى الموضوع له إذ لم يوضع في المرحلة السابقة، ولا مجاز لم تراع العلاقة. يقول غير ظائر ما يضر بعدما كان اكل المدارع لما على استحسان الطبع، والطبع يستحسن هذا بعدما كان مما يقبله الطبع ولا يستنكره، واحنا قلنا المدار في صحة هذا كله على الطبع في صحة الاستعمال، وقد عرفت سابقا يعني وين في اطلاق اللفظ، ان قد يطلق اللفظ ويراد نوع او صفة، انه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز، كما قلنا هو ذاك استعمال له الإرادة ما يوصفه. إذا عرفت هذا، هذه المقدمة إذا عرفت وأن الوضع يمكن أن يتحقق بنفس الاستعمال، فدعوى راح ندخل في صميم البحث، فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان النبي هكذا، يعني بهذا الشكل، أن الوضع التعييني حصل بهذا الشكل يعني بنفس الاستعمال، النبي استعمل لفظ الصلاة بنفس الاستعمال قصد الاستعمال، قريبة جدا، ومدعي القطع به لأن الوضع التعييني حصل بهذا الطريق غير مجازف قطعا، يعني هو ليس بمنحرف عن الصراط الصحيح، ويدل عليه على تحقق الوضع التعييني، هذا يدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، هذا أنا نسيت في أسماء الشرعات لي، أنه التبادر هو أكبر دليل على ذلك في محاورات لمن يستعمل كلمة الصلاة يفهمون الأصحاب المعنى الشرعي، هذا الدليل، ويؤيد ذلك يعني حصول الوضع التعييني، ذاك دليل، هذا مؤيد مما يؤيده أنه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء، ومجرد اشتمال الصلاة بالمعنى الشرعي يعني على الدعاء وأن الدعاء جزء، لا يوجد ثبوت ما يعتبر في علاقة الجزء والكل بينهما بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، لأن العلاقة المعتاد أن يكون اللفظ الدال على الجزء يكون ذلك الجزء من الأجزاء التي مهمة ينتفي بانتفاء الكل، وهنا ليس كذلك كما لا يخفى، هذا كله إلى يوم السبت إن شاء الله، والتعليق على ما أفاد صاحب الكفاية إلى يوم السبت إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.